الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بترتيل القرآن وبتجويده، فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للمؤمنين من بعده، جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه الآية: أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي بينه تبيانا. وقال مجاهد رحمه الله: أي ترسل فيه ترسلا. وأثنى الله عز وجل على من يجود قراءته ويحسن تلاوته، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فحق على كل امرئ مسلم أن يقرأ القرآن وأن يرتله كمال ترتيله ويجوده على أفضل حال، بحيث يخرج كل حرف من مخرجه ويعطيه حقه ومستحقه من الصفات. وإن من أهم الأمور التي تعين على ترتيل القرآن الكريم تعلم أحكام التجويد، وقد كتب كثير من أهل العلم كتبا وشروحات في بيان أحكام هذا العلم وتفصيلاته، كما نظم بعض العلماء منظومات من قصائد شعرية احتوت على بيان أحكام التجويد، ومنها تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله. فسنشرح بمشيئة الله شرح يسير لمتن تحفة الأطفال في ضوء رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فالشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله اسمه سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي، وسمي بالجمزوري نسبة إلى جمزور، وهي بلدة قريبة من طنطا، وهي بلدة أبيه في إقليم المنوفية بجمهورية مصر العربية. وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري، ولد في ربيع الأول سنة 64 بعد 100 والألف هجري. وأما عن شيوخه، كان الشيخ الجمزوري رحمه الله شافع المذهب، وتلقى العلم على مشايخ كثيرين، أشهرهم الشيخ نور الدين علي بن عمر بن حمد المشهور بالميهي نسبة إلى الميه، وهي بلدة بجوار شبين الكوم بإقليم المنوفية بجمهورية مصر. والشيخ له مؤلفات، من أشهرها نظم تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، وهي عبارة عن نظم أبيات شعرية يذكر فيها أحكام التجويد، بعض أحكام التلاوة والتجويد التي تعلمها من شيخه نور الدين الميهي رحمه الله، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم والنون المشددتين وأحكام الميم الساكنة وأحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وأحكام لام التعريف ولام الفعل، وأحكام المدود. وفرغ من نظمها سنة 1198 من الهجرة. وشرح الشيخ رحمه الله هذه المنظومة في فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، فقال قبل ذكر هذه المنظومة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أيبدأ متبركا بسم الله والرحمن الرحيم، أي الرحمن، أي ذو الرحمة الشاملة التي وسعت كل شيء وعمت المؤمن والكافر. وهذه الصفة لا يتصف بها غير الله تعالى. والرحيم أي دائم الرحمة، وهذه الرحمة خاصة بالمؤمنين. ويجوز أن يتصف بصفة الرحيم غير الله تبارك وتعالى، فقد وصف الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرحيم، فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتخلو كثير من النسخ المطبوعة لتحفة الأطفال من ذكر البسملة ابتداء، إلا أنها جزء من هذا النظم. ومما يؤكد ذلك ما قاله الناظم الشيخ الجمزوري رحمه الله في كتابه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، فقد ذكر البسملة وشرحها، فدليل على أنها موجودة في هذا المتن. وقال: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. يقول راجي رحمة الغفور دوما، أي يقول مؤمل رحمة الله تعالى الغفور الرحيم الذي يستر عباده المذنبين ويغفر الذنب ويقبل التوب دوما وأبدا. سليمان هو الجمزوري، أي الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى ناظم تحفة الأطفال، وقد سبق الحديث عنه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله أي أشكر الله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون غيره بما أنعم على عباده من النعم الكثيرة. مصليا على محمد أي طالبا من الله تعالى أن ينزل رحمته وثناءه وتعظيمه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، صلاة من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الرحمة المقرونة بالتعظيم، وقيل الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار له صلى الله عليه وسلم، ومن العباد بمعنى التضرع والدعاء له صلى الله عليه وسلم. محمد وآله، وآله اختلف العلماء في المقصود بآل محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذهب إلى أنهم ذريته خاصة، ومنهم من قال هم ذريته وأزواجه، ومنهم من قال المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، ومنهم من قال أنهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا القول ابن كثير رحمه الله. ومنهم من أطلق فقال آل النبي صلى الله عليه وسلم هم جميع أمته، وأخذ بهذا القول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وبالرجوع إلى كتاب الناظم رحمه الله فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال يظهر أنه قصد هنا الذين آمنوا به فيعم صحابته الأخيار، ومن تلا أي من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، وبعد هذا النظم للمريد أي وبعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن الشيخ الجمزوري كتب هذا النظم أي متن تحفة الأطفال. فكلمة النظم في اللغة تأتي بمعنى الأبيات الشعرية. قال للمريد أي الطالب لعلم التجويد في النون والتنوين والمدود، أي يتناول هذا النظم أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود. ومن الجدير بالذكر أن الناظم ذكر هنا بعض أحكام التجويد التي تناولها في نظمه، مراعاة لطبيعة النظم الشعري الذي يمتاز بالإيجاز والاختصار. وبالإضافة لما ذكره الناظم في هذا البيت، فقد احتوى النظم على أحكام الميم والنون المشددتين وأحكام الميم الساكنة وأحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين وأحكام لام التعريف ولام الفعل كما سيأتي معنا. قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، سميته بتحفة الأطفال أي سمى الشيخ الجمزوري رحمه الله هذا النظم التي تناول فيها بعض أحكام التجويد بتحفة الأطفال. والتحفة أيها الإخوة الشيء الحسن، وقصد الشيخ بالأطفال هنا الصغار الذين لم يبلغوا الحلم أو المبتدئين المبتدئون في علم التجويد مهما كان سنهم. والشيخ رحمه الله ذكر في شرحه لهذه المنظومة، الشيخ الجمزوري رحمه الله عندما شرح معنى تحفة الأطفال في كتابه فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال، قال الأطفال المراد مثلي في هذا الفن، يقصد المبتدئين في علم التجويد. وهذا يبين درجة تواضعه رحمه الله تعالى عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أي إن الشيخ الجمزوري رحمه الله أخذ علم التجويد الذي ذكره في نظمه، أو أخذ اسم النظم تحفة الأطفال أو كليهما، عن شيخه نور الدين الميهي رحمه الله، وقد سبق الحديث عنه. ذي الكمال أي صاحب الكمال، والكمال أيها الإخوة قد يكون مطلقا أو نسبيا، والكمال المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما الكمال النسبي فيمكن إطلاقه على البشر بالرجوع إلى كتاب الناظم فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال يظهر لنا أنه فسر معنى ذي الكمال بأنه التمام في الذات والصفات وسائر الأحوال الظاهرة والباطنة فيما يرجع للخالق والمخلوق. هذا فيه مبالغة ومغالاة، وإنما كان ينبغي أن يفسره على أنه الكمال البشري النسبي. ويذكر بعض محققي النظم من أهل العلم أن يغير بعضهم هذه اللفظة، بعض محققي لهذه المنظومة، ماذا يصنع؟ يجعل ذي الجمال، يغير هذه اللفظة، ولولا أن نقرأها كما نقلت عن الناظم، ولكن نحملها على مراد الكمال البشري النسبي في عبادة الخالق ومعاملة الخلق وحسن الخلق والتناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى. ومما يدل على ذلك جواز استخدام لفظ الكمال، الكمال النسبي لا المطلق، مع البشر، مما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومعنى الثريد مركب من لحم وخبز، واللحم سيد الأدام والخبز سيد الأقوات، فإذا اجتمع لم يكن بعدها غاية. هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، قال: أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أي يؤمل الشيخ الجمزوري رحمه الله بهذا النظم أن ينفع الطلاب، جمع طالب وطلاب، ويشمل المبتدئ والمتوسط والمتقن لعلم التجويد، كما ويؤمل أن يكون له الأجر والقبول والثواب من الله تعالى. وقصد الناظم بالقبول هنا أي أن يقبله الله تعالى بسبب هذا النظم، أن يقبله منه أو يقبله وإياه ومن اعتنى به. نسأل الله أن نكون من أهل القبول. ويستخدم لفظي الأجر والثواب، لفظي الأجر والثواب بمعنى واحد، وقد يفرق بينهما بحيث يكون معنى الأجر ما كان مقابل العمل، أما الثواب ما كان تفضلا وإحسانا من الله تعالى. وقيل الأجر أخص من الثواب، لأن الأجر لا يكون إلا في مقابل إحسان، والثواب يكون في مقابل الإحسان والإساءة، غير أن الاستعمال القرآني لكلمة ثواب كان أكثر ما يكون في الخير. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.